الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل عن الغضب. وشريعة الإسلام جاءت بمكارم الأخلاق وجميل الآداب وعظيم النعوت، وحذرت من ذميمها وسيئها. ومن الأخلاق الذميمة الغضب وما يترتب عليه، الغضب الذي هو انفعال القلب وغليان الدم فيه بسبب موقف ما يثير المرء فيشتعل غضبا. وغالبا المرء وقت الغضب لا يحسن القول ولا يحسن الفعل. إذا تكلم وقت الغضب فكلماته تأتي على غير السداد، وإذا فعل أفعاله تأتي على غير الصواب. ولهذا مسألة الغضب مسألة مهمة في باب إصلاح القلوب وتزكية النفوس، وأن ينظر من أراد إصلاح قلبه إلى ما جاءت به الشريعة في هذا الباب. وهذا الحديث حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا الوصية، قال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. ردد مرارا أي يعيد الرجل، يقول: أوصني، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فيقول الرجل مرة أخرى: أوصني، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وكأن هذا الرجل لما أعاد وأعاد: أوصني، والنبي عليه الصلاة والسلام يوصي بترك الغضب، كأنه فهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب أنها وصية في جانب جزئي، ويريد وصية عامة كلية، فكان يعيد لأجل ذلك. ولهذا تأمل في رواية الحديث في المسند عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. فإذا الغضب يجمع الشر كله، يجمع الشر كله، لأن تصرفات المرء وأقواله وقت غضبه لا تكون منضبطة، لأن العقل وقت الغضب يغلق، العقل يغلق وقت الغضب، ويصبح يعني يتصرف تصرفا غير منضبط. ولهذا قالوا كما سيأتي معنا: الغضب أوله جنون وآخره ندم. أوله جنون لماذا؟ لأن المتصرف وقت الغضب يتصرف تصرفا غير منضبط. لا في هيئتي ولا في حركتي ولا في طريقة حديثي وكلامه ولا في تقاسيم وجهه، كلها غير منضبطة وقت الغضب. ولهذا لما يسكن الغضب يندم، حتى بعض الناس يقول له قلت كذا وانت غضبان، ما يشعر بنفسه من شدة الانفعال الذي معه، قلت كذا أو فعلت كذا، ويندم على تلك التصرفات. فجاءت الشريعة تهذب المسلم، تهذب المسلم. وينتبه الآن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، هذا كما سيأتي معنا في كلام أهل العلم فيه أمران، فيه أمران. الأمر الأول أن يمرن المرء نفسه على ألا يحصل منه غضب، حتى لو جاء موقف يثير الغضب يدرب نفسه، يدرب نفسه على أنه حتى وإن جاء موقف يغضب يتعامل معه بهدوء ويتلقاه بهدوء بالمران، تمرين النفس. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. لكن هذا يحتاج إلى مران للنفس يدربها، وكل ما أحس بموقف إن يغضب ويحدث انفعالا يهيئ نفسه أن تتلقاه بدون غضب. وأيضا يدل قوله لا تغضب على أمر ثاني، وهو إذا وجد الغضب فعلا. لا تغضب أي لا تنساق مع ما يدعوه إليك الغضب. ولهذا كما سيأتي معنا جاءت السنة بإرشاد الغضبان أن لا يتكلم ولا يفعل، لا يتكلم بأي كلمة ولا يفعل شيء، لا يحرك يده ولا يحرك قدمه ولا لا يفعل شيء، يضبط نفسه في أقواله وفي حركاته حتى يسكن الغضب. هل تظنون أن الغضب من أجل أن يسكن يحتاج إلى ساعات؟ هي كلها لحظات. كل المشاكل الدنيا التي يعني من قتل، من ضرب، من طلاق، من أشياء كثيرة جدا في وقت الغضب، كلها في أقل من دقيقة فورة الغضب، ما هي مسألة ساعات طويلة. لا، الغضب فورة دم، غليان دم القلب ويفور ويصبح غير منضبط. فإذا توقف عن الحديث وتوقف عن الأفعال كما سيأتي معنا وتعوذ من الشيطان يسلم من هذه الحالة التي حالة رعونة للنفس بسبب الغضب، الانفعال أصبح في النفس رعونة، إن تكلمت تكلمت بغير الكلام الطيب، وإن فعلت فعلت غير الكلام الطيب. فيحتاج أنه وقت الغضب يمسك نفسه، يتعوذ من الشيطان ويمسك نفسه عن كل قول وعن كل فعل، عن كل قول وعن كل فعل. فالحاصل أن مسألة الغضب هذه مسألة مهمة في باب إصلاح القلوب، لأن الغضب يتعلق بالقلب وهو من أدواء القلوب. نعم.
لقد جاء الإسلام بتوجيهاته القويمة هاديا لكل فضيلة، داعيا إلى كل خير، مسددا الناس في الأقوال والأعمال، مبعدا نفس الإنسان عن رعونتها وعن التصرفات الهوجاء والأفعال النكراء والأقوال الشنيعة. وهذا من كمال هذا الدين وجماله وحسن وفائه بمصالح العباد، حيث أرشد إلى كمال الأخلاق ومجامع الخير وأصول البر في أحوال الناس كلها وشؤونهم جميعها وفي كل ما يأتون ويذرون. وعندما نتأمل وصايا الإسلام في جانب الأخلاق نجد أجمل الأخلاق وأزكاها وأطيب الآداب وأرفعها متمثلة فيما يدعو إليه الإسلام. وإن مما يتنافى مع الخلق العظيم الذي دعا إليه دين الإسلام سرعة الانفعال والغضب والتفاعل مع ما يمليه الغضب من أفعال قبيحة وأقوال نكراء، ذلك أن الغضب يجر الإنسان إلى الوقوع في تصرفات هوجاء وأعمال شنيعة وأقوال بذيئة، يندم بعد ذهاب جمرة الغضب على فعلها غاية الندم. وقد قيل الغضب أوله جنون ونهايته ندم.
غضب يجر الإنسان إلى الوقوع في تصرفات هوجاء وأعمال شنيعة وأقوال بذيئة، لأن عقل الإنسان وقت الغضب غير منضبط، وبالتالي أقواله لا تكون منضبطة وأفعاله لا تكون منضبطة. ولهذا كثير من القضايا التي تصل إلى القضاء وإلى المحاكم يقول كثير منهم كنت منفعل، كنت غضبان، هذا كلام كثير منهم، أنا كنت منفعل، أنا كنت غضبان. أحيانا قتل يكون كنت منفعل غضبان، وأحيانا ضرب يعني فيه ضرر عظيم، وأحيانا شتائم قبيحة وألفاظ سيئة، وأحيانا تطليق للزوجة وأشياء من هذا القبيل. ثم بعدما ينتهي الغضب يندم ويبوب العقوبة، إما الدنيوية أو الأخروية، إما الدنيوية وإما الأخروية. سبحان الله، هذا الغضب يعني أضر بالناس ضرار عظيم جدا، وأحدث في البيوت، وأحدث في بين الأصحاب، وأحدث في محلات التجارة والبيع والشراء، أمور كثيرة يعني أحيانا عظيمة جدا بسبب فورة الغضب. أحيانا يكون غضب أحد الطرفين عند شيء تافه، كلمة تستفزه، تصرف يستفزه، فتغضب نفسه وتفور، ثم يتصرف يعني تصرف قبيح جدا. ولهذا ينبغي أن يتأمل الإنسان هدايات الشريعة، كيف هذبت المرء في الغضب، كيف عالجت الغضب. وهنا في جمع مهم جدا، في جمع مهم لما جاء في النصوص وتوضيح لها كيف أن الشريعة هذبت المسلم، وإذا عمل بها المسلم سلم، إذا عمل بها المسلم سلم. ودائما هذا الذي يتصرف وقت الغضب إذا انتهى الغضب يبدأ يرقع ماذا؟ ما أفسده وقت الغضب. أنا أذكر مرة قرأت فتوى وجهت لأحد أهل العلم، يقول السائل غضبت من زوجتي فوقت الغضب ضربتها بجمع يدي على فمها وتكسرت يقول أسنانها، وأيضا مع الغضب طلقتها. فيستفتي ويقول في السؤال لكني ذهبت بها استرضيتها وذهبت بها إلى المستشفيات يعالجون أسنانها ويدفع أموال لعلاج أسنانها، ما أفسد هو يركع الآن ما أفسد. ثم يريد أيضا حل لمشكلة الطلاق، يريد فتوى فيها. طيب لماذا؟ لماذا ما يضبط الإنسان نفسه وينظر إلى الشريعة كيف تعالج، كيف تهذب، كيف تربي، كيف تجعل الإنسان في مثل هذه المواقف حليما رصينا عاقلا حكيما حسن التصرف، بدل مثل هذه الأمور العظيمة. لو ينظر الإنسان، كثير من القضايا التي تصل إلى القضاء ويحكم على أحد الطرفين بعقوبات، كثير منها يقول أنا كنت منفعل، أنا كنت غضبان. والغضب
هو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلب. أحسن الله عليكم. والغضب هو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبا لدفع أمر مؤذ يتوقع الإنسان حصوله، أو طلب الانتقام ممن حصل منه الأذى فيفضي بالإنسان إلى أقوال سيئة وإلى أفعال شنيعة. وعندما تزداد شدة الغضب ووطأته على القلب لا يملك الإنسان في الغالب زمام نفسه، بل ينطلق اللسان بالسب والفحش والبذاء، وتنطلق الجوارح بالقتل والضرب والعدوان، ويأتي الإسلام داعيا المسلم أن يملك نفسه عند الغضب، إذ تركه وهذه نتائجه يعد من مجامع الخير ومن أصول البر وأسس الفضيلة.
نعم، يعني يعد من الوصايا الجامعة، إذ تركه وهذه نتائجه، يعني السلامة العظيمة التي يجنيها من لا يغضب عملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، يعد من مجامع الخير وأسس الفضيلة ومن أصول البر. نعم.
قال جعفر بن محمد رحمه الله: الغضب مفتاح كل شر.
نعم، يفتح على الإنسان أبواب كثيرة من الشر. نعم.
وقيل لابن المبارك رحمه الله: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب.
نعم، ولهذا الحديث كما سيأتي معنا عده أهل العلم في جملة أربعة أحاديث ترجع إليها الأخلاق كلها، الأخلاق كلها ترجع إلى أربعة أحاديث منها هذا الحديث. فهو حديث مهم جدا. لا تغضب هذا حديث مهم جدا في باب الأخلاق، بل هو من أركان الأخلاق، يعد ركن من أركان الأخلاق. كثير من الناس لما يسمع هذا الحديث لا تغضب يظنه وصية جزئية، لا، هذه وصية جامعة، وصية كلية، قاعدة عظيمة من القواعد التي تقوم عليها أخلاق الشريعة وآداب الإسلام. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الجامعة لا تغضب يتضمن أمرين عظيمين لا بد منهما. الأول أن يدرب المسلم نفسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة من الصبر والحلم والأناة والبعد عن العجلة إلى غير ذلك من الأخلاق، فإذا ورد عليه وارد الغضب تلقاه بجميل خلقه وعظيم أدبه وحسن حلمه وطيب صبره.
نعم، يعني إذا درب الإنسان نفسه على الأخلاق الفاضلة، على الصبر، على الحلم، على الأناة ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة، إذا غضب عنده خلق به يقاوم شدة الغضب أو الموقف الذي أغضبه، فيتعامل في الموقف الذي أغضبه بما يقتضيه الحلم، بما يقتضيه الصبر، بما تقتضيه الأناة إلى غير ذلك من الصفات التي هو متحلم بها، قد درب نفسه عليها. نعم.
والأمر الثاني أنه عندما يوجد الغضب وتنعقد أسبابه، فعلى المسلم أن يملك نفسه أقواله وأفعاله، فلا يندفع وقت غضبه لا بقول ولا فعل، فلا يقول شيئا ولا يقدم على فعل حتى تنطفئ جمرة الغضب. وعليه أن يبادر في هذا المقام إلى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هو الذي يزين للإنسان الغضب، وله نزغ عجيب ودخول سريع على الإنسان وقت فورة غضبه، فيدفعه إلى الأفعال الشنيعة والأقوال السيئة.
هذه مسألة مهمة ينتبه لها من غضب أو بدأت فورة الغضب عنده، أن يبادر للاستعاذة بالله من الشيطان، لأن الشيطان له حضور سريع جدا في وقت الغضب، سريع حضور في وقت الغضب، يحضر ليستغل هذه الفرصة التي عليها الإنسان وقت غضبه ليدفعه إلى منكرات، إلى عظائم، أحيانا قتل أو جناية عظيمة أو طلاق أو سب. يعني بعض الناس نعوذ بالله، يعني حتى وقت غضبه، يعني شيء ما يقال، وقت غضبه يسب دين الله جل وعلا. هو مسلم، يصلي ويصوم، ووقت غضبه يسب دين الله، وأعلى من ذلك يسب شيء ما يقال، ثم يقول أنا منفعل وأنا غضبان. اتق الله. الغضب يعني آفة خطيرة جدا، ولهذا لا بد حتى تصلح أحوال الناس أن نعمل بهذا الحديث. مشكلتنا في كثير من الأمور أن قد ضيعنا هذا الحديث لا تغضب. لو أن الناس عقلوا هذا الحديث وعملوا به لسلموا منا ورطات كثيرة، حتى في أشياء تخل بعقيدة المرء ودينه يسلم منها إذا تهذب بهذا الأدب وتحلى بهذا الخلق العظيم. نعم.
جاء في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وبالمبادرة إلى
انظر الآن مع الغضب الذي هو فيه، لما نقلت له هذه الوصية العظيمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له ذلك: ألا تسمع لقول ما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال: إني لست بمجنون. ولهذا مسألة الغضب تحتاج إلى مقاومة عظيمة جدا حتى تزكو النفس وتصلح وتستقيم. نعم.
وبالمبادرة إلى التعوذ عند شدة وطأة الغضب وشدة تأثيره تحمد العاقبة فيسلم المرء من حضور الشيطان ونزغه. والله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله.
نعم. ويقول جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. نعم.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى أمرين عظيمين على المسلم أن يعتني بهما حال غضبه. الأمر الأول يتعلق باللسان، والأمر الثاني يتعلق بالجوارح. أما الأول ففي المسند للإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، أي ليمنع نفسه من الكلام حال الغضب، لأنه إذا تكلم وهو غضبان سيتكلم بما لا يحمد عاقبته من أقوال سيئة وكلمات بذيئة ولعن وشتم، بل ربما بعض الناس يلعن نفسه ويلعن ولده، ثم إذا هدأ الغضب ندم أشد الندم على ما كان منه من أقوال بذيئة وأفعال سيئة. فعليه وقت الغضب ألا يقول ولا كلمة واحدة، بل يمتنع عن الكلام.
فعليه وقت الغضب ألا يقول شيئا ولا كلمة واحدة.
أحسن الله إليكم. فعليه وقت الغضب ألا يقول شيئا ولا كلمة واحدة، بل يمتنع عن الكلام حال الغضب، لأنه حال غضبه لا يدرك ما يقول ولا يعي ما يتكلم به. فإذا امتنع عن الكلام حتى تطفأ جمرة الغضب وتذهب فورته، فحينئذ سيكون الكلام سديدا وتكون العاقبة حميدة. قال مورق العجلي رحمه الله: ما قلت في الغضب شيئا إلا ندمت عليه في الرضا.
نعم. يعني المرء لما يقول أشياء وقت الغضب يندم عليها. لماذا؟ لأن وقت الغضب غير منضبط، عقل الإنسان، فكره، تصرفه، كل غير منضبط. ووصية نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عظيمة جدا، تتعلق باللسان. قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني يمنع نفسه من الكلام. وقلت لكم قبل قليل أن وقت فورة الغضب ليست طويلة، هذا الذي نتحدث عنه يعني هو قد يكون دقيقة، دقيقتين، ثلاث، كل مشاكل الدنيا فيها، أو جل مشاكل الدنيا في الانفعالات والخصومات وفي هذه الدقيقة، الدقيقتين الثلاث، في هذه الدقيقة والدقيقتين والثلاث كثير من القتل حصل، كثير من الاعتداء، كثير من الظلم، كثير من الطلاق، كثير أمور كثيرة جدا. فوقت الغضب يسكت ولا كلمة، ما يتكلم بشيء إلى أن تهدأ نفسه. إذا هدأت نفسه يحسن أن يتكلم الكلام الجميل، يحسن أن ينصح، يحسن أن يوجه. وأما الأمر الثاني،
وأما الأمر الثاني وهو يتعلق بالأفعال، ففي المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ذلك أن الغضبان
هذه يعني عند ربما بعض الناس يعدها تصرف ما يليق، يعني يغضبني وأجلس، وين الرجولة؟ وين كذا وين كذا؟ يغضبني وأجلس، لا والأعجب أضطجع. هذه يقول عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن سكن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. يفعل ويفعل وفقط أضطجع، إيش الكلام هذا؟ بعضهم يقول صحيح، الذي لا يدرك المآلات الحميدة والعواقب الطيبة المباركة التي يهدي إليها الرسول الكريم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ما يدرك مثل هذه الأمور، ما يدرك مثل هذه الأمور، يعني أن يجلس وقت الغضب، مع أنه إذا الغضب غليان، الدم يفور، إذا جلس تبدأ تهدأ النفس، ولا يصبح بينه وبين من أغضبه ماذا؟ مواجهة. إذا صارت الدم يفور وهو مواجه للذي أغضبه، تبدأ اليد تريد تفعل والرجل من تحت تريد تفعل واللسان يريد أن يقول. فإذا جلس هدأ، إذا حس أن ما حصل له هدوء تام يضطجع. ولهذا قال: فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، لأنه مهم أن يهدئ نفسه، يهدئ نفسه وقت الغضب بالجلوس أو الاضطجاع. بعد ذلك سيحسن الكلام، يحسن التصرف، يحسن الحديث، ولا يندم بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الذي يفعل أو يقول وقت الغضب هذا يندم. قال مورق مثل ما مر معنا: ما قلت في الغضب شيئا إلا ندمت عليه في الرضا. نعم.
ذلك أن الغضبان وقت شدة فورة الغضب حال القيام وأمامه من أغضبه فإنه سيكون قريب التناول للاعتداء والبطش والظلم، لكنه إن ملك نفسه حين الغضب فقعد يكون تباعد ممن أغضبه، فإن سكن الغضب فبها ونعمت، وإن لم يسكن فإنه يضطجع فيكون أبعد وأبعد.
نعم، نفسه تسكن، تسكن بسرعة، يذهب عنها هذا فورة الدم بسرعة إذا اضطجع. نعم.
ومن يفعل هذين التوجيهين العظيمين، التوجيه الذي يتعلق بالقول بالامتناع من الكلام، والتوجيه المتعلق بالأفعال بالامتناع من الحركة، وذلك بالقعود أو الاضطجاع حتى تنطفئ جمرته، يحقق كمال الرجولة وحقيقة الشدة والقوة.
قبل قليل قلنا ماذا؟ يعني بعضهم يقول: وين الرجولة؟ كيف أجلس؟ وين الرجولة؟ يغضبني وما أفعل شيء ولا أتكلم ولا أرد عليه بشيء وأجلس، أين الرجولة؟ الرجولة يبينها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآتي: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب. هذه الرجولة والقوة والشهامة والشدة والخلق أيضا العظيم الجميل. ليس كما قال،
كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإن من لم يملك نفسه عند الغضب إذا غضب قال في من غضب عليه ما ليس فيه من العظائم، وهو يعلم أنه كاذب، وربما علم الناس بذلك ويحمله حقده وهوى نفسه على الإصرار على ذلك.
نعم، هذا ذكره الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في الغضب. قد يقول أشياء يصف فيها من أغضبه، يشتمه بشتائم، يصفه بصفات، وهو يعلم أن من يصفه بتلك الصفات ليست فيه، لكن يحمله عليه الغضب، ثم يبتلى بأشياء مثل ما أشار، يعني الهوى والحقد، كل هذه أشياء يتولد بعضها من بعض. نعم.
والسرعة الذي يصرع الناس ويكثر منه ذلك، فأراد عليه الصلاة والسلام أن الذي يقوى على ملك نفسه عند الغضب ويردها عنه هو القوي الشديد، والنهاية في الشدة لغلبته هواه المردي الذي زينه له الشيطان المغوي. فدل هذا أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للذي يملك نفسه عند الغضب من القوة والشدة ما ليس للذي يغلب الناس ويصرعهم. كان ابن عون رحمه الله إذا اشتد غضبه على أحد قال: بارك الله فيك، ولم يزد.
نعم، هذا ذكره الذهبي في ترجمته في السير، هذا من التابعين، عون بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى، ذكروا في ترجمته أنه إذا اشتد غضبه من شخص قال: بارك الله فيك. مرة ذكرتها في مناسبة، قال: إذا كان في شدة الغضب يقول بارك الله فيك، إذا كان مرتاح ما عنده غضب، يعني وقت الغضب وشدته بارك الله فيك، إذن وهو مرتاح في التعامل المعتاد على لسانه الدعاء الطيب، الدعاء الطيب إذا كان في شدة الغضب يطيب لسانه هذا الطيب بهذه الكلمة: بارك الله فيك. من يقوى على مثل هذا إلا ماذا؟ إلا الشديد القوي، إلا الشديد القوي، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب. نعم.
الحاصل أن من ركائز الأخلاق المهمة البعد عن رعونة النفس، وألا ينساق الإنسان في أفعاله وكلماته وتصرفاته مع الرعونات التي تكون فيها النفس، ولا سيما عند الغضب، فإن من يتكلم أو يفعل وقت الغضب يكون كلامه وفعله غير منضبط بضابط الخلق، لأن الكلام وقت الغضب غير متزن وغير منضبط، والأفعال أيضا وقت الغضب غير متزنة ولا منضبطة، والذي يقول أو يفعل وقت الغضب أفعاله وأقواله بعيدة عن الخلق بعيدة عن الأدب. فهذا الحديث يعد من الأحاديث الجامعة في باب الأخلاق، وليتأمل قول الصحابي الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه قال: لا تغضب، فأعاد فكرر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فقال: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، أي لما كرر النبي عليه الصلاة والسلام الوصية بلا تغضب دعاه هذا إلى التأمل في الغضب، فوجد أنه جماع الشر، أي يجمع شرورا كثيرة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: هذا الرجل ظن أنها وصية بأمر جزئي، وهو يريد أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كلي، ولهذا ردد، فلما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا كلام جامع، وهو كذلك، فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب يتضمن أمرين عظيمين: أحدهما الأمر بفعل الأسباب والتمرن على حسن الخلق والحلم والصبر، والتمرن على حسن الخلق والحلم والصبر، وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق، وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق، أحسن الله عليكم، من الأذى القولي والفعلي، فإذا وفق لها العبد ورد عليه وورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه، وتلقاه بحلمه وصبره ومعرفته بحسن عواقبه. فإن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء أمر بضده وأمر بفعل الأسباب التي تعين العبد على اجتناب المنهي عنه، وهذا منه. الثاني الأمر بعد الغضب ألا ينفذ غضبه، فإن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه، فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال
لعلها المحرمة.
نعم، أحسن الله عليك.
الواو كأنها زائدة.
إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب، فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة فكأنه في الحقيقة لم يغضب، وبهذا يكون العبد كامل القوة العقلية والقوة القلبية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
قول الشيخ رحمه الله غالبا، يقول الغضب غالبا لا يمكن أو لا يتمكن الإنسان من دفع وارده، لأن أحيانا يهجم الغضب على النفس هجوما ولا يشعر الإنسان بنفسه إلا وهو قد انفعل وإذا هو مغضب. فالحديث تضمن خطوتين: الخطوة الأولى ألا يغضب، كيف يفعل؟ يمرن نفسه على الصبر، الحلم، الأناة، إلى غير ذلك من الأخلاق. إيش علاقتها بالصبر؟ ما علاقتها بالغضب؟ قال الشيخ: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة. فإذا كان السلام من الغضب ما تتم إلا بهذه الأخلاق، إذن يمرن نفسه على هذه الأخلاق، بحيث إذا جاء وارد الغضب أو داعي الغضب أو موجب الغضب يحتمله بهذه الأخلاق: الصبر، الأناة، الحلم، التؤدة إلى غير ذلك. وإن هجم على النفس أصبح القلب غضبانا منفعلا فلا ينساق مع ما يدعوه إليه الغضب، لا من الأقوال ولا من الأفعال. ولهذا جاءت الوصية كما تقدم: فيما يتعلق باللسان السكوت، فيما يتعلق بالجوارح عدم الفعل، إما الجلوس أو الاضطجاع بحسب ما يحقق المصلحة. نعم.
فكمال قوة العبد أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة وقوة الغضب الآثار السيئة، بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول ما ينفع في الدين والدنيا وإلى دفع ما يضر فيهما. فخير الناس من كانت شهوته وهواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وغضبه ومدافعته في نصر الحق على الباطل، وشر الناس من كان صريع شهوته وغضبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله. هذا وجماع الخلق في أربعة أحاديث، من حفظها وحققها جمع أصول الأخلاق والآداب. قال أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله للذي اختصر له في الوصية: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انتهى كلامه رحمه الله. في الحديث الأول الإرشاد إلى ضبط اللسان بالتفكر والتدبر فيما سيقوله، فإن كان فيه خير نطق به، وإن كان فيه شر أمسك عنه، وإن اشتبه عليه فلا يدري أخير هو أم شر أمسك عنه. ومن لم يحسن ضبط لسانه لم يكن من أهل حسن الخلق. وفي الثاني الإرشاد إلى ترك الفضول من القول والسماع والنظر ونحو ذلك. وفي الثالث الإرشاد إلى ضبط النفس وعدم الانسياق مع انفعالات النفس ورعونتها. وفي الرابع الإرشاد إلى سلامة قلب المؤمن تجاه إخوانه المسلمين، فلا يكون فيه غل ولا حقد ولا حسد ولا غير ذلك من أدواء القلوب. أصلح الله قلوبنا وزكى سرائرنا وهدانا إليه صراطا مستقيما.
هذا الكلام لابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله، ويلقب مالك الصغير، وهذا ذكره في كتابه الرسالة. والرسالة له فيها مقدمة نفيسة جدا في الاعتقاد، طبعت في مفردة مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في الاعتقاد، وشرحها كثير من أهل العلم، وهي نفيسة جدا. كلمته هذه عظيمة جدا لما قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. وهذا الذي قال في كتابه الرسالة، ونقل عدد من أهل العلم على وجه الاستحسان له، كثير من الشراح نقلوا، منهم الحافظ بن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم نقله، ونقله غيره من أهل العلم على وجه الاستحسان له. الآن لما تنظر أحاديث الأخلاق، بعض أهل العلم ألف في أحاديث الأخلاق مجلدات، حديث الأخلاق وآداب الشريعة كثيرة جدا. فلما تجد هذا العالم الفقيه يقول: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث، تتفرع من أربعة أحاديث، هذا يوجد عندك تساؤل: ما وجه كون هذه الأحاديث الأربعة تتفرع عنها كل أحاديث الأخلاق وكل معاني الأخلاق؟ ما وجه كونها تتفرع عن هذه الأحاديث الأربعة؟ بالتأمل والله تعالى أعلم، بالتأمل في هذه الأحاديث التي ذكرها هذا العالم رحمه الله، تجد أن الأخلاق تقوم على أربعة أركان، الأخلاق تقوم على أربعة أركان جمعت في هذه الأحاديث الأربعة، كل حديث فيه ركن من أركان الأخلاق. وهذا وجه كون أحاديث الأخلاق كلها ترجع إليها، بمعنى أن الأخلاق لها أصول أعمدة تقوم عليها الأخلاق، باقي أمور الأخلاق تفاصيل ترجع إلى هذه الأعمدة، ترجع إلى هذه الأركان الثلاثة. الركن الأول من أركان الأخلاق ضبط اللسان، هذا ركن من أركان الأخلاق، ضبط اللسان، أن يعمل الإنسان دائما على ضبط لسانه، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالركن الأول من أركان الأخلاق ضبط اللسان. كيف يضبط الإنسان لسانه؟ كل مرة يريد أن يتكلم ينظر في هذا الذي سيتكلم به، لأن الكلمة قبل أن تخرج تملكها أيها الإنسان، إن خرجت ملكتك وتحملت تبعتها ومسؤوليتها، أما قبل أن تخرج أنت تملكها. فقبل أن يتكلم يزن كلامه، يزن كلامه، وإذا وزن ما سيتكلم به يجد أنه لا يخرج عن ثلاثة أقسام: إما أن يتبين له أنه سليم ليس فيه خطأ، خير لا شر فيه، يتكلم ولا حرج، أو يتبين له أنه شر لا خير فيه وسوء لا نفع فيه فيمنع نفسه منه، أو نوع ثالث متردد ما يدري هل هو خير ولا شر، ما اتضح له، هذا أيضا ماذا يفعل به؟ يمتنع عنه، يمتنع عنه حتى يتبين له، أن تبين له فيما بعد أنه خير قاله، وإن تبين له أنه شر حمد الله أنه ما قاله سلم من تبعته ومسؤوليته. فهذا الركن الأول من أركان الأخلاق ضبط اللسان. الركن الثاني ترك الفضول، الفضول في القول، الفضول في النظر، الفضول في السماع. الرجل الفضولي الذي يدخله فضوله فيما لا يعنيه، هل يمكن أن يكون من أهل الأخلاق الجميلة؟ أن فضوله يورطه دائما، ولهذا جاء في الحديث الثاني: من حسن إسلام مرء تركه ما لا يعنيه. إذن هذا زمام من أزمة الأخلاق، ركن من أركان الأخلاق أن لا يدخل إنسان نفسه فيما لا يعنيه، لا 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 من فيما لا يعني من حيث النظر ولا من حيث السماع ولا من حيث الكلام، الشيء الذي لا يعني يبعد نفسه عنه. اما الفضولي الذي لا يمنع نفسه مما لا يعني دائما يورط هذا الفضول في اشياء ليست من الخلق، ليست من الخلق في شيء، فهذا يعد ركن من الأركان التي تنضبط بها الأخلاق، ترك الإنسان ما لا يعني، تجنب الفضول. الركن الثالث من أركان الأخلاق ضبط النفس عند رعونتها، النفس يصيبها أحيانا الرعونة فتحتاج إلى أن تضبط وقت رعونتها، فإذا ضبطت صار الإنسان على خلق عظيم. وهنا يأتي حديث: لا تغضب، لأن الغضب رعونة في النفس، وجاء هذا الحديث لضبط النفس وقت الرعونة، رعونة النفس، قال: لا تغضب، على الشرح الذي مر معنا في معنى هذا الحديث. الأمر الرابع سلامة القلب من أركان الأخلاق، سلامة القلب، وهذا واضح في الحديث الرابع: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الرجل الذي قلبه ليس سليم، فيه حقد، فيه حسد، فيه ضغائن، فيه غل، هل يمكن أن تولد هذه الأمراض التي في قلبه تولد حسن خلق؟ ستولد بالتأكيد الكيد، المكر، الأذى، التربص السيء بأخيه إلى غير ذلك. فإذا من أركان الأخلاق العظيمة التي يقوم عليها الأخلاق: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه تعني سلامة القلب تجاه إخوانه، ليس في قلبه إلا الصفاء، النقاء، محبة الخير. هذه تعتبر ماذا؟ قاعدة مهمة جدا ينبني عليها الأخلاق. ولهذا هذا الكلام الذي قاله محمد أبو محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله كلام نفيس جدا، لما قال إن جماع الخير وآداب الشريعة وأزمتها تتفرع عن أربعة أحاديث، عن أربعة أحاديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، قوله للرجل لا تغضب، وقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن يحب لأخي ما يحب لنفسه. ووجه كون هذه الأحاديث جماع الأخلاق وترجع إليها أحاديث الأخلاق، لأن كل حديث فيه ركن عظيم من الأركان التي تقوم عليها الأخلاق. نعم.
فصل: ذم الحسد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم الآن خطر في بالي أمر مهم جدا، يعني لو يضم إلى هذه الأربعة الذي هو حديث اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أن تصرف عني سيئة، لا أصرف عني سيئة إلا أنت، كثرة الدعاء. لأن الخلق والصلاح للقلب والزكاة للنفس هذا بيد الله، لا 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 يصلح إلا بتوفيق الله وتيسيره ومعونته. هذه كلها يعني أسباب يبذلها المرء، وما تتحقق له إلا بالعون من الله، أن يعينه الله وأن يسهل له هذه الأمور. نعم.
فصل: ذم الحسد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه.
نعم.
إن ديننا الإسلامي دين إصلاح وصلاح وتربية وأدب وخلق وزكاء وسمو ورفعة، جاء بتزكية القلوب وتطهيرها وتنقية النفوس وتصفيتها وإصلاح وطهارة الظاهر والباطن، يطهر القلوب من أدرانها والنفوس من سخائمها. ومن الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والمؤمن في هذه الحياة مأمور بإصلاح باطنه كما هو مأمور بإصلاح ظاهره، وكما أن الظاهر يحصل له أنواع من الأمراض والأسقام، فكذلك باطن الإنسان يتعرض لأنواع من الأضرار والأسقام والبعد.
لا، هذه
أحسن الله. وعندما يتأثر الباطن فإن الظاهر تبع له في صلاحه وفساده، ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن يفتش عن قلبه وأن يتأمل في نفسه وأن يتدبر في أخلاقه الباطنة، هل هي أخلاق زاكية وأعمال فاضلة أم هي بخلاف ذلك، فيصلح ما فسد ويحافظ على ما صلح.
نعم، يمكن تكون تجعل لأنواع من الأضرار والأسقام والأدواء. نعم،
أحسن الله إليكم. ومن خصال القلوب الذميمة وخلالها المشينة التي جاء الإسلام بالتحذير منها والنهي عنها وبيان خطورتها على الأفراد والمجتمعات خصلة الحسد، والحسد شر عظيم ووباء مهلك وداء فتاك، إذا سرى في الإنسان أفسده وأضر به ضررا عظيما، وهو شر يتعوذ بالله منه، كما قال الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وجاء في النهي عنه والتحذير منه نصوص متكاثرة وأحاديث متضافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.